أن الحركة القليلة في الصلاة من أجل مقصود شرعي لا تؤثر على صحة الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ برأس ابن عباس فجعله عن يمينه. وفي الحديث أنه إذا وجدت حاجة لتحرك أحد المصلين فإن الأولى أن يكون التحرك من المأموم لا من الإمام. مثال هذا إذا كان اثنان يصليان إمام ومأموم وجاء ثالث من أجل أن يصلي معهم، فإن الأولى أن يسحب المأموم لا أن يقدم الإمام، فيوضع الإمام في مكانه ويسحب المأموم ليصلي مع المأموم الثاني خلف الإمام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل من مكانه وإنما نقل ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر المؤلف حديث إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. في هذا الحديث مشروعية الإقامة للصلاة، وفيه أن الإقامة تسمع وأنه يسمعها جميع من في المسجد وقد يسمعها من بجوار المسجد في هذا الحديث. وفي الحديث مشروعية المشي إلى الصلاة وترك الإسراع في ذلك وترك كل مشية فيها إسراع. قوله وعليكم السكينة والوقار، السكينة تكون في الحركة والوقار يكون في الأعضاء، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، فيه أن الإنسان يدخل مع الإمام على أي حال، لأنه قال فما أدركتم فصلوا، سواء أدركه ساجدا أو أدركه جالسا أو أدركه قائما فإنه حينئذ يصلي. وبعض الناس يقف ينتظر الإمام حتى يقف، وهذا خطأ لأنه قد فوت على نفسه أجرا كثيرا، فإن سجوده وجلوسه مع الإمام محسوب له، مكتوب له في ميزان حسناته عند الله جل وعلا. قوله وما فاتكم فأتموا، هذه الرواية فأتموا هي أصوب الروايات في الحديث، لأنها قد وردت بلفظين وما فاتكم فقضوا وما فاتكم فأتموا، وأكثر الرواة يروون الحديث بلفظة فأتموا. ما الفرق بين الروايتين؟ رواية فأتموا يعني أن ما يدركه الإنسان مع الإمام يكون أول صلاته، وما يفعله بعد سلام الإمام يكون آخر صلاته. أما رواية فقض فإنها تعني أن ما يدركه الإنسان مع الإمام آخر الصلاة، وأن ما يفعله بعد سلام الإمام يعتبر أول صلاته. ويترتب على ذلك في مثل جلسة التشهد أين يجلسها. مثال هذا إنسان أدرك ركعة من صلاة العشاء فسلم الإمام فقام، ركعته الثانية التي هي الأولى بعد سلام الإمام هل يجلس فيها للتشهد؟ إن قلنا برواية فأتموا قلنا يجلس للتشهد، وإن قلنا برواية فقضوا فإنه لا يجلس فيها للتشهد وإنما يجلس في التي بعدها. وهكذا أيضا فيما يتعلق بقراءة سورة، فإنه يشرع قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، فإن قلنا برواية فأتموا فإنه لا يقرأ إلا في ركعة واحدة بعد سلام الإمام، وإن قلنا برواية فقضوا فإنه يقرأ بالسورة في ركعتين. إذا تكرر هذا فإن جمهور أهل العلم يقولون ما يدركه المأموم المسبوق مع الإمام فإنه يعتبر أول، فإنه يعتبر آخر صلاته. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد في المشهور عنه. وقال الإمام الشافعي بأن ما يدركه المأموم مع الإمام يعتبر أول الصلاة، وما يفعله بعد سلام الإمام يعتبر آخر الصلاة. وقول الإمام الشافعي في هذه المسألة أقوى، لأن الرواية الراجحة من روايات الحديث هي رواية فأتموا. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حديثا في الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وذكرنا أن معنى هذا موجود في قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا. وهذا الحديث في رواته راو مدلس وقد عنعن، ولذلك فإنه يعتبر منقطعا حكما، فيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعن. ومن ثم فإننا نكتفي بالحديث الذي قبله. نعم.
قال رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، صلاة المسافر. وكذا المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر بالصلاة الرباعية إلى ركعتين، وله الفطر برمضان صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. متفق عليه. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يؤمئون بالركوع والسجود. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هرب أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
ذكر المؤلف هنا صلاة أهل الأعذار، وصلاة هنا أضيفت إلى فاعلها وهم أهل الأعذار، يراد بأهل الأعذار المريض والمسافر والخائف. والأصل أن المريض يفعل مثل ما يفعل الصحيح، لكنه يخفف عنه ما يقع عليه فيه مشقة أو حرج أو ما يؤدي إلى زيادة مرضه أو إلى تأخر شفائه أو إلى شعوره بالألم. فهذه ثلاثة أشياء فيما يتعلق بالمريض. فإن كان شيء من أفعال الصلاة يؤدي إلى زيادة مرضه أو يؤدي إلى تأخر شفائه بكلام أهل الخبرة أهل الطب، أو كان يؤدي إلى ألم شديد، فحينئذ يعفى عن المريض ذلك الركن الذي يؤدي به إلى شيء من هذه الأشياء. مثال هذا: من كان قد عمل عملية في عينه وقالوا له بأن الركوع والسجود يؤثر على عينك ويزيد في مرضها أو يؤخر شفاءها، فحينئذ يجب عليه أن يفعل أركان الصلاة التي ليست ركوعا ولا سجودا، فيقوم ويجلس ويومئ بالركوع ويومئ بالسجود. إذا كان المريض به بواسير فمنع من السجود ومنع من الجلوس لكنه لم يمنع من الركوع ولا القيام، فإنه يصلي قائما ويركع في صلاته. إذا كان المريض إنما منع من السجود وحده لمرض في ركبته، فإنه حينئذ يجب عليه القيام والركوع، وإن كان الجلوس يؤثر عليه لم يجلس أو جلس على كرسي ونحوه وأومأ بالسجود، وهكذا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ولقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وذكر المؤلف حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمران يسأله عن مرض به فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فدل هذا على أن المستطيع قاعدا لا يجوز له أن يصلي على جنب، ودل هذا على أن المستطيع على جنب فإنه لا يصلي مستلقيا، لأن قد ورد في زيادة عند النساء فإن لم تستطع فمستلقيا. والحنابلة وغيرهم يرون أن الصلاة على جنب وصلاة المستلقي سواء، وأنه لا فرق بينهما، لكن ظواهر هذه الأحاديث تدل على أن من كان قادرا على أن يصلي على جنبه لم يكن له أن يصلي مستلقيا. والصلاة على جنب تكون بجعل الإنسان جسده على يمينه وتوجيه وجهه جهة القبلة، فإن عجز عن التوجه إلى القبلة صلى على حسب حاله وعلى الجهة التي يتوجه إليها. وهكذا أيضا فيما يتعلق بوقوع الدماء على الثوب والنجاسات، إذا لم يتمكن المريض من تنظيف ثيابه وتطهيرها صلى على حسب حاله. قال: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر، كمن احتاج إلى أدوية منومة فإنه حينئذ يجمع بين الصلاتين، أو احتاج إلى عملية لإجرائها وسيوضع فيه البنج جمع بين الصلاتين الظهر والعصر، وكمن احتاج إلى الوضوء وكان الوضوء يعسر عليه فسهل عليه بأن يكتفي بوضوء واحد لصلاتين مجموعتين فيجمع بين صلاتي الظهر والعصر. ويجوز له جمع التقديم ويجوز له جمع التأخير، ويفعل الأرفق له. قال: وكذا المسافر يجوز له الجمع. المسافر إن كان ينتقل من مكان إلى مكان فإنه قد ثبتت السنة بجواز الجمع له، كما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر مع العصر، وإذا لم يرتحل إلا بعد زوالها قدم العصر مع الظهر. وبذلك قال جماهير أهل العلم، وخلافا للإمام أبي حنيفة الذي يحصر الجمع في عرفة ومزدلفة، وخلافا لمن يرى أنه لا يجوز الجمع إلا جمع تأخير. وهكذا أيضا المسافر إذا أقام إقامة مؤقتة جاز له الجمع على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما هو مذهب أحمد خلافا للجمهور، وذلك لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في ذهابه لتبوك ثم دخل إلى خبائه، فدل هذا على جواز الجمع لمن أقام إقامة مؤقتة من المسافرين. ويسن للمسافر، ما هو الأفضل في حق المسافر بالنسبة للجمع؟ الأفضل له إذا كان مرتحلا أن يفعل الأرفق به والأسهل به من جمع تقديم أو جمع تأخير، فإن تساوت فإن الأولى به أن يجمع جمع تقديم تداركا للعبادة ومسارعة إليها وخشية من أن يعرض له ما يشغله عن الصلاة. وأما إن كان مقيما إقامة مؤقتة فإن الأولى به ترك الجمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في منى وقبل ذلك في عرفة في مكة كان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة بدون جمع. قال: ويسن له يعني للمسافر القصر، بحيث يصلي الصلاة الرباعية صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء ركعتين، فإن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يترك القصر في أسفاره أبدا، ولم يثبت عنه أنه أتم في الصلاة. وما ورد من حديث عائشة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة ويتمها في السفر، فهو حديث معلول. الصواب أنه من فعل عائشة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويسن له القصر للصلاة الرباعية، أما صلاة الفجر وصلاة المغرب فهذه لا يجوز القصر فيها وليست من مواطن القصر. لو صلى المسافر صلاة تامة أجزأه ذلك لكنه مخالف للسنة. إذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه أن يتم الصلاة. مثال ذلك مسافر أدرك إماما مقيما يصلي في الركعة الثالثة ولم يدرك منه إلا الركعة ولم يدرك معه إلا الركعة الثالثة والرابعة، لا يجوز له أن يسلم مع الإمام، ويجب عليه أن يأتي بالركعتين الباقيتين، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة. وإذا قال الصحابي من السنة فإنه ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. والمسافر يجوز له الفطر برمضان بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويجب عليه القضاء بعد رمضان. أيهما أولى به، الفطر أو الصوم؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم، فالجمهور يقولون الأفضل الصوم، وأحمد يقول الأفضل الفطر لحديث ليس من البر الصيام في السفر. ولكن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان وأفطر، ومن هنا وسأله وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، فقال له رجل: يا رسول الله إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صم إن شئت. ومن هنا نقول إن الأفضل أن يفعل المسافر الأرفق به والأحسن لحاله، فإذا كان القضاء يشق عليه قلنا له صم في رمضان، وإن كان القضاء لا يشق عليه وكان الأولى والأرفق به الفطر في السفر قلنا له الأفضل في حقك الفطر. وبذلك تجتمع إلى حديث الواردة في الباب. ويبقى هنا مسألة ننبه عليها، وهي أنه إذا كان الإنسان مسافرا وأقام في بلده إقامة مؤقتة فإنه يجب عليه أن يجيب النداء إذا سمع الأذان. فإذا صلى مع الناس الظهر فجاز له جمع العصر معها مقصورة، فإذا نودي للعصر بعد ذلك لم يلزمه إجابة النداء. والذي نراه أن الإقامة المؤقتة التي يجوز معها الجمع هي 4 أيام، فمن زاد في إقامته عن 4 أيام فالواجب عليه أن يتم الصلاة وأن يصلي كل صلاة في وقتها، لعموم قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إقامة مؤقتة جازما فيها بالإقامة وقصر فيها الصلاة إلا في إقامته في مكة 4 أيام. وأما إقامته في تبوك أو إقامته في فتح مكة فهذه لم تكن إقامة جازمة، لأنه كان ينتظر أمرا، فكان في تبوك ينتظر خالد بن الوليد، وكل يوم يمكن أن يأتي إليه خالد. وفي مكة كان صلى الله عليه وسلم ينتظر استقرار الأحوال ليتمكن من العودة للمدينة، فليست إقامته إقامة جازمة. ثم ذكر المؤلف صلاة الخوف، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف. وصلاة الخوف دليل على أهمية صلاة الجماعة وعلى وجوبها، لأنه في حال الخوف روعيت صلاة الجماعة وخفف من بعض الأركان من أجل إدراك صلاة الجماعة. وقد وردت صلاة الخوف على 7 صفات، يبدو أن كل صفة لها حال ولها أسباب. فإذا كان العدو في جهة القبلة فهناك طريقة للصلاة، وإذا كان في جهة أخرى فهناك طريقة، وإذا كان المسلمون متقاربين فإن الصلاة تكون على طريقة. وكل الصفات الواردة في صلاة الخوف الثابتة يجوز فعلها، والأولى فعل كل صورة فيما يناسبها. وقد ذكر المؤلف حديث صالح بن خوات وكأنه ذكره لموافقته لظاهر آية النساء. قال المؤلف: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا يعني على أقدامهم، وركبانا يعني على دوابهم ورواحلهم إلى القبلة وإلى غيرها، لأنهم في حال قتال، فإما أن نقول اتركوا الصلاة، وإما أن نقول مكنوا عدوكم منكم، فحينئذ قلنا نجمع بين الأمرين الفاضلين. فالصلاة يصلونها على حسب حالهم بنياتهم وبقلوبهم، ويستمرون في مقاتلتهم لعدوهم، ويفعلون ما يتمكنون به من ما يتمكنون منه من أركان الصلاة بما لا يمكن أعداءهم منهم. قال: وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله. مثال ذلك رجل في الوادي، وليس والوادي يحده جبال عظيمة، فلا يتمكن من صعود هذه الجبال، فإذا بالوادي قد سال فأصبح يسير من أجل الهرب من ذلك السيل، فحينئذ نقول إذا حل وقت الصلاة وأنت على هذه الحال فصلي على حسب حالك. وهكذا أيضا من تبعه سبع من ذئب أو أسد أو غيره يريد افتراسه فإنه يهرب منه، فإذا حل وقت الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله، ولا يفعل إلا ما لا يكون سببا في إبطائه في سيره وهربه. ثم ذكر المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو قاعدة في هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يوفقهم للهدى، وأن يجعلهم أسباب صلاح وإيمان وسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. يسأل السائل يقول: إني أحبك في الله فضيلة الشيخ، ما صحة صلاة من مرت أمامه امرأة؟
أما بالنسبة لهذا المسجد، مسجد الكعبة، فالأظهر أن صلاة من مرت أمامه امرأة صحيحة، وذلك أنه لم يزل الناس يصلون وأهل الطواف أمامهم رجالا ونساء، ولم يعهد عن أحد منهم أنه أعاد الصلاة، وقد ورد التصريح بذلك عن بعض الصحابة كابن الزبير وغيره. وورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وبين يديه أهل الطواف، لكن هذا الحديث في إسناده ضعف كما قرره أهل العلم. فالمقصود أن هذا المسجد مستثنى، وأما غيره من المحال والمساجد فما الحكم؟ قال الجمهور: من مرت أمامه امرأة فإن صلاته لا تبطل بذلك. واستدلوا عليه بما ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بليل، وكانت عائشة في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزها فرفعت رجلها. قالوا: فدل هذا على عدم بطلان من صلى وأمامه امرأة. واستدلوا على ذلك بإنكار عائشة لمن قال بأن المرأة تبطل صلاة من مرت أمامه. وهناك رواية عن أحمد وقال بها طائفة من الصحابة والتابعين، وبأن المرأة إذا مرت أمام الرجل ولم يكن بين يدي الرجل سترة فإن صلاته تبطل بذلك، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب. وهذا الحديث حديث صحيح وارد في كتب الصحاح. إذا تقرر هذا فإن المأموم على الصحيح لا تنقطع صلاته بمرور المرأة أمامه، وذلك أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فمرور من يقطع الصلاة بين يدي المأموم لا يقطع صلاته، لأن صلاته تابعة لصلاة إمامه، وصلاة إمامه لا تبطل بذلك. وقد ورد في الحديث حديث ابن عباس أنه قال: أتيت بأتان معي، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فصففت معهم وأرسلت الأتان ترتع فإذا هي بين يدي الصف ولم يؤمر بإعادة الصلاة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما صحة حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار؟
هذا الحديث في سنن أبي داود، والذي في ذهني أنه جيد الإسناد ويحتاج إلى مراجعة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم تحريك الظهر عند تلاوة القرآن؟
إن كان هذا التحريك يفعله الإنسان على جهة القربة والعبادة فهذا ممنوع منه ولا يجوز، ونوع من أنواع البدع. وأما إذا كان الإنسان فيه تعب في ظهره ونحو ذلك فأراد أن يحرك الظهر ليزول هذا التعب فهذا مباح، فهذا من الأمور المباحة ولا حرج على الإنسان فيه.
أحسن الله إليك. يقول السائل: أفطرت في رمضان 20 يوما في حرب 73 20 يوما في حرب 73 بالأمر العسكري، فهل علي كفارة أم صيام 20 يوما؟
إذا أفطر الإنسان بسبب القتال من أجل أن يتقوى على القتال فلا حرج عليه في ذلك، ومن هنا فإنك تقضي هذه الأيام التي أفطرتها ولا يجب عليك مع القضاء كفارة ولا شيء، إلا إذا كنت قد فرطت في القضاء فلم تصم أيام القضاء حتى جاءك رمضان الذي في السنة التي بعدها، فإنه يجب عليك على الصحيح من أقوال أهل العلم مع القضاء كفارة بإطعام مسكين عن كل يوم.
أحسن الله إليك. يسأل السائل: يقول: ما معنى قوله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا؟
هذا نوع من أنواع الوساوس التي تلقى في القلوب، أو حديث بعضهم لبعض فيزخرفون لهم بالقول ويحسنونه، وذلك أن أهل الباطل لو أتوا بباطلهم مجردا لمجته النفوس ولم تقبله، فيروج لهذا الباطل بخلطه بحق وبزخرفة له وبتسمية له بأسماء حسنة من أجل أن يقبل، مع تسمية الباطل بأسماء منفرة من أجل أن يبتعد عنه الناس، فهذا هو المراد بالآية. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. نعم.
أحسن الله إليك. يسأل السائل: يقول: هل ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله: من تزوج فقد استكمل نصف دينه إلى آخر؟
هذا الحديث ورد في البيهقي وورد بأسانيد متعددة، وعلى كل فالزواج مرغب فيه في الشرع، وقد وردت النصوص بالترغيب فيه، فقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال جل وعلا: أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقد ذكر الله جل وعلا فوائد النكاح في عدد من آيات القرآن، قال سبحانه: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
أحسن الله إليك. هذا السائل يسأل: يقول: هل صحيح ما يقال بأن السيئة في مكة 100,000 سيئة كما هي الحسنة جزاكم الله خيرا؟
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما عداه من المساجد، وهذا حديث صحيح متفق عليه. وورد في بعض الأحاديث أن صيام رمضان بمكة 100,000 وفي لفظ 70,000، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا فإن المضاعفة في الحسنات 100,000 حسنة هذا إنما هو في الصلاة فقط، لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هذا في الحسنات فهكذا في السيئات، خصوصا أن الله جل وعلا ذكر أن من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. وإن كان أهل العلم يقولون إن السيئة في مكة تعظم وتكبر بسبب شرف المكان وحرمته ولا يقال بأنها تضاعف.
أحسن الله إليك. يسأل السائل يقول: هل العمرة تنفع إذا عملها عن المتوفى أو ما تنفع؟ وإذا تنفع من أين أحرم وأنا من مصر؟
من جاء بسفرة مستقلة من أجل عمرة للميت فإن هذا عمل مشروع، كما في حديث أبي رزين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: حج عن أبيك واعتمر. إذا تكرر هذا فإن من كان في مكة فإن الأولى به أن لا يذهب إلى أدنى الحل من أجل الإتيان بعمرة، وإنما الأولى به أن يلبث فيها، لأنه لم يكن أهل مكة في العصور الأولى الفاضلة، ولم يكن الذين يقدمون على مكة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين يذهبون فيأتوا بعمرة مكية، لم يكن هذا من شأنهم ولم يكن هذا معهودا في أوقاتهم. وإذا تقرر هذا فإن دعاءك لقريبك الميت أولى وأحسن، والميت ينتفع بالدعاء أعظم من انتفاعه بالعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله